الطاهرين
اللهم صل على
تنفيذ وعيده. فهنا إذن دائرة هذا ما يكره هل هي خاصة بحدود ما يكرهه في نفسه وأهله أم تشمل حتى لو كان متعلقا بالغير؟ المفروض أن التعريف حمل إنسان على ما يكره بتوعده بما يكره، هذا معنى ما يكره عام. يمكن أن يكون ما يكرهه متعلقا بالغير، شخص مثلا قلنا قلبه كبير، إذا رأى تهديدا وضررا يقع على أي واحد من الناس هذا يراه بالنسبة إليه ضررا ويضطر لدفعه أن يفعل ما يريده الجائر. لكن المصنف لا، خصه بالضرر إذا كان يقع على نفسه وأهله، وقلنا هذا خروج عن التعريف، التعريف عام. إلا دافعنا عن المصنف إلا أن يريد أن يلتزم بأنه يريد بالإكراه الإكراه النوعي، ونحن نعترف أن غالب الناس إنما يهمهم أمر أنفسهم وأهلهم خاصة. أما لو قال له الظالم افعل كذا وإلا ضربت زيدا المؤمن، يقول روح اضرب زيدا ونشي عليه شيء منه، ما يهم أمر زيد. فإذا بنى المصنف على أنه يريد بالإكراه الإكراه النوعي مو الشخصي، أي نحن معك غالب الناس هم هكذا لا يهمهم ضرر الآخرين، وبالتالي فلو توعده الظالم بأمر لا يرتبط به وبنفسه لا ضرر يقع على الغير لا يعد إكراها، هذا صحيح اللي تقوله، لكن نعلم أن هذه العناوين الثانوية الإكراه والحرج والمشقة والاضطرار هي كلها عناوين شخصية لكل واحد بحسبه. فقد إنسان لو توعده الظالم بضرر على نفسه هو لا يراه مشكلة، أو لو هدده بمعصية افعل كذا وإلا هذا لا يعد إكراها لأن هذا شيء لا يكرهه، لكنه بلحاظ غيره لا هذا يكرهه لأنه معصي. فالمفروض إذن أن المعيار في الإكراه والكره هو الأمر الشخصي، وهذا يختلف من واحد إلى آخر. وهذا طبعا المعنى للإكراه اللي مخالف للشيخ الأنصاري، يعني أن الضرر الغير يدخل فيه، هذا جملة من الأعلام قالوا به قبل الشيخ الأنصاري مثل الشهيد الثاني في المسالك، قال ضابط الإكراه المسوغ للولاية اللي ذكرنا بالتنبيه الأول يسوغ الدخول في ولاية الجائر، قال الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين، يشمل ما لو كان الضرر المتوعد به يقع على أحد المؤمنين، هكذا يقول. ونفس العبارة تقريبا أيضا قالها المحقق النراقي في مستند الشيعة وآخرون. فإذن هذا الذي لم يلتزم به الشيخ الأنصاري لأمر أو لآخر، نحن ربما حملنا في الدرس السابق قلنا أنه لأنه يقع في مشكلة إذا قال بذلك فحول التعريف. طبعا ليس هي الاستنباط هكذا مسألة يعني حسب الرغبات، هذا التأكيد وله ما يبرره. فإذا هذا هو التنبيه الثاني، أنه لو كان الضرر الذي توعد به الظالم ما يقع على الشخص ولا على أهله الخاص، يقع على المؤمنين، هذا التهديد به والوعيد به يعتبر إكراها للشخص أم لا؟ المصنف قال ليس إكراها، وبالتالي ما دام ليس إكراها فإذا ليس مسوغا للدخول في ولاية الجائر. لكن هل يمكن افترض بعنوان الإكراه هذا مو مسوغ لولاية الجائر، بس يمكن أن يكون هذا بعنوان آخر مسوغا للدخول في ولاية الجائر مو بعنوان الإكراه؟ سلمنا معك أيها الشيخ الأنصار أن الإكراه لا يصدق لا يتحقق إذا كان الضرر المتوعد به متعلقا بالغير، لكن يمكن بعنوان آخر أن يكون هذا مسوغا للدخول في ولاية الجائر وهو دفع الضرر عن الغير. الشيخ الأنصاري يقول نعم يمكن بعنوان آخر، لذلك قلنا ثم توسع قدس سره في المجوز للمحرمات بعد أن رأى أن الإكراه لا يسوي ضده، ولكن بعنوان آخر غير الإكراه. قال قدس سره: نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة، بل غيرها من المحرمات الإلهية، يعني المحرمات الإلهية يعني المتعلقة بحقوق الله تعالى مقابل المحرمات المتعلقة بحقوق الناس. التي ما هو وجهه؟ قال: التي أعظمها التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين بقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر. هذا هو الوجه. قال: نعم، ممكن بعنوان الإكراه هذا ما يجوز، لأن عنوان الإكراه قلنا مختص بما لو كان الضرر متعلقا به وبأهله، أما لو كان الضرر متعلق بالغير هذا ما يدخل بالإكراه. لكن نعم، هو هذا بذات عنوان آخر مسوغ للدخول في الأفضل، وهو دفع الضرر عن المؤمنين بهذا العنوان. يسوع لأنه يقول أعظم يسوغ ماذا؟ المحرمات الإلهية. الآن خلينا من المحرمات التي تتعلق الآن بالضرر بالغير، لأن قد تكون محرمات متعلقة بالله تعالى وقد تكون متعلقة بحقوق الغير. يقول الآن بعنوان آخر غير الإكراه يسوغ الدخول في ولاية الجائر، بل سائر المحرمات والمخالفات بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. ما هو الوجه في ذلك؟ قال: لأن أعظم المحرمات الإلهية وهي التبري من أئمة الدين صلوات الله عليهم يجوز من أجل دفع الضرر عن المؤمنين، فكيف ببقية المحرمات الإلهية؟ بالأولوية أكيد تسوء وتجوز، لأن أعظم المحرمات وهو التبري من أئمة الدين يجوز إذا كان لدفع الضرر عن المؤمنين، فمن باب أولى تجوز سائر المحرمات. لذلك لاحظ هو جوز، قال: نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة، لا بل غيرها من المحرمات الإلهية، كل المحرمات لكن متعلقة بحق الله تعالى. هنا الكلام سمى المحرمات الإلهية. قال: لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر. مثل ماذا من هذه؟ قال: مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها، هذا حفظ النفس، ومالها الذي بها قيامها، حفظ المال، وجاهها الذي به تمسكها، حفظ العرض. كلها قال هذه مسورة، وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك. قال: إن تبرأ منا ساعة، يقول بلسانك مع حفظ الموالاة في قلبك، يقول: فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عملك في الدين. ما فائدة أنه تذهب هكذا وينقطع عملك في الدين، تنقطع عنك هذه الأعمال الصالحات وصلاح إخوانك المؤمنين، وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك إن تركت التقية شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ونعمهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله. أيضا الثلاثة: النفوس والأعراض والأموال. فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، أي النفوس، معرض بنعمتك ونعمهم للزوال، الأموال، مذل لهم في أيدي أعداء الله الأعراض، وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا إن تركت التقية. إذن هذه الرواية يقول المصنف لاحظ: أعظم المحرمات الإلهية وهي التبري من أئمة الدين جازت من أجل دفع الضرر عن المؤمنين. هو من باب أولى أن تجوز المحرمات الأخرى، المحرمات الإلهية قلنا، الآن في مرحلة أخرى ينتقل قضية الضرر بالغير. فهل يمكن الآن إذن، هذا انتهى كلام المصنف شيخ الأنصار، هل فعلا يمكن التمسك بهذه الرواية للاستدلال على أن دفع الضرر عن المؤمنين مجوز لكل المحرمات الإلهية كما قال، كما استدل بالأولوية؟ لأنه إذا أعظم الكبائر جازت وهي التبري من أئمة الدين لأجل الدفع الضرر عن المؤمنين، فمن باب أولى تجوز المحرمات الإلهية الأخرى، فهل يمكن التمسك بهذه الرواية أم لا؟ أقول في التعليق على هذا الاستدلال للشيخ الأنصاري، أولا الرواية إما غير ظاهرة في المطلوب، أو أنها خاصة بنوع معين من الضرر. لاحظ الرواية بها فقرتين، فقرة الأولى المقطع الأول ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك القرآن، والمقطع الثاني وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، وكلا المقطعين لا يدلان على المطلوب. هذا في النقطة الأولى من الرد، في النقطة الأولى من الرد أنها غير ظاهرة في المطلوب، فإن الفقرة الأولى من الرواية ناظرة إلى حفظ نفس المتقي وعرضه وماله وليس الغير. الإمام ماذا قال بالفقرة الأولى؟ قال ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي بها قيامها. المسألة لحفظ نفسه هو، وأنت تريد أن تستدل على أنه لحفظ أموال ونفوس وأعراض المؤمنين. المقطع الأول خاص به هو، يحفظ نفسه وماله وعرضه. نعم في ذيلها الفقرة الأولى يقول وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك، هاي تصون يعني تصون نفوسهم، هذا يعني ليس عامة لأموالهم وأعراضهم، ولا شك أننا نقول حفظ النفس من الجميع هذا مما يهتم به الشارع. فالمقطع الأول إذن غير ظاهر في المطلوب، قلنا فإن الفقرة الأولى من الرواية ناظرة إلى حفظ النفس المتقي وعرضه وماله، يعني يقول لتبقي على نفسك، ما قال المؤمنين، روحها التي بها قوامها ومالها الذي، وقوله عليه السلام فيها وتصون من عرف بذلك خاص بحفظ نفوسه. فإذا هذه الفقرة الأولى غير ظاهرة في المطلوب. والفقرة الثانية وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض صح فيها ذكر لأموال وأعراض المؤمنين، لكن يمكن أن نقول أنها خاصة في زمان معين وفي حال معين. وأما قوله عليه السلام في الفقرة الثانية وإياك ثم إياك، فهي خاصة بنوع معين من الضرر الذي يخاف منه على التشيع والشيعة، لأنها ظاهرة في زمان استئصال التشيع أيام الأئمة سلام الله عليهم وما يشبهه طبعا في مراحل التاريخ، فيكون إذاعة أمرهم والصدع بهويتهم موجبا لاجتثاث أصل الحق وأهله. فإذا الفقرة الثانية صح فيها تعرض للمؤمنين، لكن ليس بسعة الضرر الذي بيتحدث به شيخ الأنصاري، يقول أن مطلق دفع الضرر عن المؤمنين كافي لارتكاب المحرمات الإلهية. لا، لاحظ لسانه يتحدث عن نوع معين من الظرف الذي تتعرض له الشيعة، وهو أنه لو أعلنوا هويتهم وعرف انتماؤهم فإنه موجب لاستئصالهم. فهي ما يمكن أن يستفاد منها عموم أنه كل ما يمكن أن يكون هناك ضرر على أحد من المؤمنين موجب لارتكاب المحرم كما يريد أن يستدل المصنف. لا، واضح لسانها في وضع معين من أوضاع الشيعة التي يتعرضون لها، فلا يستفاد منها إذن تعميم الرخصة بارتكاب سائر الموبقات كما يريد أن يستدل. يقول كل المحرمات الإلهية تجوز من أجل دفع الضرر عن المؤمنين. هذا خلاص ما ممكن، يعني من أجل حماية مثلا مال لزيدين يجوز له أن يدخل في ولاية الجائرين ويشاركهم في معاصيهم وفي مجالسهم ولهوهم وفسقهم وفجورهم، هكذا قال يجوز ارتكاب كل المحرمات الإلهية من أجل دفع الضرر عن المؤمنين؟ لا، هذا السعة لا يفيد بها. الحديث يعطي للتقية في هذه فالمرض خطير جدا تمر به الشيعة يخشى عليها، فلا يمكن أن يستفاد كما قلنا، فلا يستفاد منها تعميم الرخصة بارتكاب سائر الموبقات لأجل دفع كل ضرر عن مؤمن. أدنى حديث من هالقبيل، يعني مثل حديث في تفسير العسكري عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الخمس كفر الله عنه من الذنوب، ثم قال عليه السلام لا تبقي عليه من الذنوب شيئا إلا الموبقات التي هي جحد النبوة أو الإمامة أو ظلم إخوانه أو ترك التقية حتى يضر بنفسه وإخوانه المؤمنين. فعن هذه التقية تتحدث الأحاديث، عن نوع معين من الظرف، ظرف التقية الذي فيه لو خالفها يؤدي إلى اجتثاث واستئصال الشيعة والتشيع، مثل هكذا التقية تبيح له الدخول في سائر المحرمات، فلا يمكن أن يستفيد كما استفاد المصنف. لا يمكن أن يستفاد من الحديث أنه إذن كل دفع عن ضرر من المؤمنين يجيز كل المحرمات لله، هذا لا يستفاد من الحديث. إذن هذه النقطة الأولى في أو التعليق الأول على استدلال المصنف. التعليق الثاني ثانيا أن التبري لسانا مع التولي قلبا ليس من أعظم المحرمات حتى تستفاد منه الفحوى، كما قال أن أعظم المحرمات الدينية جازت لدفع الضرر عن المؤمنين، فما بالك بالمحرمات الأخرى. هذا أول الكلام، أن هذه كون الإنسان يتبرأ بلسانه مع إيمانه في قلبه هذه أعظم المحرمات. من قال ذلك؟ أن التبري لسانا مع التولي قلبا ليس من أعظم المحرمات حتى تستفاد منه الفحوى، فهو نظير الحلف كاذبا أو الكذب للإصلاح مما أجازه الشارع المقدس، وجوازه لا يلزم منه جواز ارتكاب سائر المحرمات الشرعية، لذا لا يجوز التعدي عنه إلى غير الكذب من المعاصي. عندنا افترض الكذب هذا الذي من الكبائر كذا إلى آخره هو يجوز للإصلاح، فهل تقول زين ما دام الكذب جاز للإصلاح إذن يجوز شرب الخمر أيضا للإصلاح، يجوز الكذا للإصلاح؟ لا، لا تتعدى عنه. ما يقدر فقيه الآن يقول ما دام الكذب وهو من الكبائر جاز للإصلاح إذن يجوز غيره من المحرم؟ لا، هذا إذن، فهذا منه، هذا منه أنه رخص الشارع بأن يظهر بلسانه ما يخالف ما عقد عليه قلبه من الإيمان من أجل دفع الضرر عن المؤمنين. فما يمكن إذن هذه الفحوى التي قالها ليس الصحيح. لذلك نقول فإطلاق الجواز، هذا الكلام، فإطلاق الجواز في عموم المحرمات الإلهية مشكل، هذا الذي استدل عليه. قال لأن الرواية دلت على أن أكبر الكبائر وهي التبري من أئمة الدين جازت لدفع الضرر فتجوز كل المحرمات الإلهية، هذا الإطلاق لا يمكن البناء عليه. فإطلاق الجواز في عموم المحرمات الإلهية مشكل، وإلا كيف يتصور جواز مجالسة الجائر على موائد الخمر ومشاركته شربها أو مشاهدة مظاهر الفسق والفجور ونحو ذلك من الكبائر لمجرد دفع ضرر مالي مثلا عن أحد المؤمنين، هل يمكن أن تلتزم بذلك أيها الشيخ الأنصاري؟ فإن محاولة إذن منه قدس سره لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها. أي محاولة نلخصها حتى ننتقل المقطع الآخر، أنه لما رأى أن الإكراه لا يشمل حالة وقوع الضرر على الغير، فإذا الظالم لو هدده بإيقاع الضرر بالغير إن لم يدخل في ولايته لا يعد إكراه. الإكراه مسوغ للدخول في الولاية صح، لكن ليس من الإكراه ما لو توعده بضرر الغير. قلنا لازم سأفنى من عنوان الإكراه، بس هذا قضية أنه الخوف من لحوق الضرر بالآخرين هذا مسوغ للولاية لولا مو بعنوان الإكراه. قال لي هذا مسوغ، هو كونه خوف لوقوع الضرر على المؤمنين وإن لم يكن إكراه، لكنه هذا مسوغ للدخول في ولاية الجار. من على ما الدليل عليه؟ قال هذه رواية في الاختزاع، الرواية تقول جوزت من أعظم الكبائر وهو التبري من أئمة الدين من أجل دفع الضرر عن المؤمنين، فكيف بسائر المحرمات التي دونها؟ فإذا تجوز سائر المحرمات الإلهية أي المحرمات المتعلقة بحق الله تعالى لأجل دفع الضرر عن المؤمنين. وكما مر عليكم أنه ناقشنا بأن هذا العموم وهذا الإطلاق أن كل المحرمات تجوز لا هذه قابلة للنقاش. الآن بعد هذا اللي يخطي خطوة أخرى وهو زين، بعد أن بالنسبة له الشيخ الأنصاري بعد أن رأى أن الخوف من وقوع الضرر على المؤمنين مسوغ لكافة المحرمات الإلهية، زين وهل هذا مسوغ لإيقاع الضرر بالآخرين؟ لأن مو المحرمات الإلهية، لا المحرمات البشرية المتعلقة بحقوق الناس بناء على التسلسل هو المشاعل. نحن كما ترون لم نقل بمقالته، لكن هو بعد أن انتهى من هذا على أن الخوف من وقوع الضرر ولحوق الضرر بالغير مسوغ مو بس لولاية الجائر، لكل المحرمات المرتبطة بحق الله تعالى. قال زين خلينا شوية نتجرأ ونخطو أكثر، شجعنا، فهل خوف وقوع الضرر على الغير مبرر للإيقاع الضرر بالآخرين أي للتجاوز على حقوق الناس؟ هذا المقطع التالي اللي يريد يخطو للشيخ، وهل يكفي هذا النوع، هذا السؤال من عندنا لكي نربط مطالب المصنف، وهل يكفي هذا النوع من التقية أي حفظ المؤمنين من وقوع الضرر عليهم المسوغ للدخول في ولاية الجائر للإضرار بالغير؟ قال قدس السفر لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الإضرار بالغير. يقول لا، خلينا نقف إلى هنا، دفع الضرر عن الغير هذا مسوغ لكل المحرمات الإلهية لكنه لا يسوغ إيقاع الضرر بالغير. لماذا؟ قال لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا. أدلة الإكراه ما تشمل، لأن الإكراه بحسب مبناه لا يشمل ما لو كان الضرر المتوعد به شاملا للغير. لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق به. فإذا يقول خلنا نحلل ما هو الوجه اللي يمكن أن يكون المسوغ بأدلة الإكراه، لا ما تمشي أدلة الإكراه، لأن قلنا أنه لو كان الضرر متعلقا بالغير لا يصدق معه الإكراه. يقال لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا وهي حالة تعلق الضرر بالغير لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق به. قال وعدم جريان أدلة نفي الحرج أيضا لا تجد. لماذا؟ إذ لا حرج على المأمور، هذا الذي يتوحده الظالم، لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ومن يتضرر بترك هذا الأمر، فلا إكراه موجود، لأن قلنا أنه إذا الضرر المتوحد به يتعلق بالغير هذا مو إكراه، ما يهم أمره، ولا هم حرجنا موجود، لأن أي حرج على الشخص فيما لو الظالم هدده بأن يوقع الضرر بآخر وليوقع الضرر بآخر، الحرج أيضا من تحقق. قال لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ذلك الغير ومن يتضرر بترك هذا الأمر. وهو قال مثل خذ مالا من زيد وإلا أخذت المال من عمر، فالتهديد بإيقاع ضرر بالغير والأمر المراد منه إيقاع الضرر بالغير لكن غير ذلك الغير، وكلاهما سيئان بالنسبة إليه، زيد وعمر كلاهما لا يهمه أمره. يقول مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر، خذ من مال زيد وإلا أخذت مال عمر، كيف بشريط سيئس ما يفرق يعني مال زيد ومال عمر سيان بالنسبة لي، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول. حينئذ أن نقول لهذا المأمور، نقول له لا يجوز لك أن تنفذ إرادة المأمور الآمر المكره الظالم الجائر، لا حرج في ذلك لأنه يريد ما ينفذ تهديد الجائر، خلي الجائر يأخذ من مال عمر فلا حرج. قال بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح، أن نسوغ له للمأمور نقول له نعم روح انهب مال زيد وطيل الظالم حتى تدفع نهب المال من عمر، لا هذا التسويغ قبيح يعني ما هو لماذا نسوغ له؟ بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض في التقية، خصوصا مع كون المال المنهوب للأول تنفيذ ما أمر به الظالم أعظم بمراتب، فإنه يشبه بمن فر من المطر إلى الميزاب كالمستجير من الرمضاء بالنار. فأنت لو كان خذ لي 100 دينار من زيد وإلا أخذت 50 دينار من عمر، فهو قال أوه هذا إكراه، كانت وين هذا كالمستجير، أخذت 100 دينار من زيد اللي أمرك الظالم بها من أجل دفع أخذ 50 دينار من عمر، خصوصا إذا كان ما توعده به أقل خطرا مما أمره به، هو مطلقا يمنع لكن يقول خصوصا، هو يمنع حتى لو كانت العكس، حتى لو قال خذ 50 دينار من عمر وإلا أخذت 100 دينار من زيد أيضا ما يجوز لأن يقدم، أيضا ما يجوز لأنه الأمرين بالنسبة له سواء، بأي مبرر يقدم على أخذ مال زيد؟ هل بالإكراه؟ قال مو إكراه لأن هذا مال الغير ما يدخل في الإكراه. حرجون؟ لا مو حرجون، خل يمتنع جيد يسوي الظالم خلي يسوي، بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره، نعم إلا لدفع ضرر النفس، بهذا الصحيح لو كان قال له خذ لي من زيد 100 دينار وإلا قتلت عمرا، لا الدم لهنا توقف هنا، إذا ما دام تعلق الضرر المتوعد به بالنفس هنا نعم يقدم على إنزال الضرر بالغير، أخذ 100 دينار من أجل الدفع الضرر عن الغير، لكن أي ضرر بمستوى النفس؟ إذا بمستوى حقن الدم يقول نعم، نعم إلا لدفع ضرر النفس، يعني ضرر النفس يعني ضرر المتعلق بالنفس لنعبر عنه بالدم. قال في وجه يعني في وجه وجيه هكذا يقول، مع ضمان ذلك الضرر طبعا قد تقدم الباحث ضمان. إذن هذا الذي قاله الشيخ الأنصاري وهي الخطوة التالية بعد أن انتهينا منها، قال أن خوف وقوع الضرر على الغير مسوغ لارتكاب كل المحرمات بالله. حاليا أعظم المحرمات التبري من أئمة الدين جازت لدفع الضرر عن المؤمنين، فكيف بغيرها؟ الآن تقل سؤال آخر، زين وهل خوف الضرر على المؤمنين مسوغ للدخول في ولاية الجائر المقتضية لإيقاع الضرر بالآخرين؟ مو محرمات إلهية، لا محرمات غيري من الناس. قال لا، هذا لا يجوز، لا يوجد مبرر له، لا هي داخلة بالإكراه، لا هي داخلة بالحرج. حتى لو كان ما أمره به أقل مما توعده به، حتى لو كانت ما لكم مبرر أصلا، ما لكم مبرر. لو قال له خذ لي 50 دينارا من زيد وإلا أخذت 100 دينار من عمر، ما لحق يقول ما أمرني به زين أول وأقل مما توعدني به، خلي أحفظ 100 مال عمر بأن أنهب 50 من زيد. لا، ما لك حق، المسألة مو أقل وأكثر، مسألة ما هو المسوغ لهذا الإضرار بالغير. إكراه ماكو إكراه، حرج ماكو حرج في أن تمتنع، بالعكس إعطائك الرخصة بالفعل قال هو قبيح. هذا الملخص ما قاله الشيخ. أقول يريد قدس سره أن ما قربه في التنبيه الأول من جواز الإضرار بالغير لما دون الدم بالتقية الإكراهية والافترارية، أي بالإكراه والافترار، قلنا كنا كلها أقسام من أقسام التقية، لا يجري في أقسام التقية الأخرى. التقية أقسام كالتقية الكتمانية المانعة من إذاعة الأمر وإفشاء سرهم، والتقية الخوفية لحفظ شأن من شؤون الشيعة، والتقية المداراتية المقتضية لحسن العشرة معهم. فإذا الإكراه والإضطرار، أو قل باعتبار التقية بمعناها العام شامل لكل ما يتقى، فهل إكراه والإضطرار سمين التقية الإكراهية والتقية الإضطرارية. هاي انتهينا أن التقية الإكراهية والتقية الإضطرارية مسوغة للإضرار بالغير بحسب المصنف في التنبيه الأول. فهنا وصل لنا نتيجة أنه هذا الذي قلنا بأن التقية الإكراهية والتقية الإضطرارية المسوغة لإيقاع الضرر بالغير هذه لا يمكن تعميمها لكل أقسام التقية، ومنها هذا الذي ذكرنا أنه دفع الضرر عن المؤمنين، هذا مقسم من أقسام التقية، التقية الخوفية، هذا لا يسوغ ولا يجيز إيقاع الضرر إلا إذا كان على مستوى النفس، على مستوى الدم. إذا كان على مستوى الدم نعم يجوز إيقاع الضرر بالغير من أجل حقن دم الغير، وهذا هم فيه تأمل في بعض كلمات المصنف، هم فيه تأمل، لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه، قد يكون لا بذل النفس من أجل بعض غير النفس يكون مستساغا، لذلك هو في بعض كلامه سيتأمل. إذن نعم إذا كان الضرر المتوعد به من قبل الجائر على مستوى إزهاق النفس أمكن إطلاق الجواز، جواز الإضرار بالغير، باعتبار أن حفظ النفس المحترمة وإنقاذها من أعظم ما اهتم به الشارع المقدس. واضح إذن هذه الخطوة، لأن كلام المصنف أكيد ما معنون، وإنما نحن نعنونه بفقرات حتى نبين تسلسل تفكير الشيخ الأنصاري من خطوة إلى أخرى. فهي الخطوة سنتهينا منها أنه بعد أن علمنا أن خوف الضرر على الغير مسوغ للمحرمات الإلهية، قلنا وهل هذا مسوغ للمحرمات مع الناس؟ قال لا، ما يجوز، حتى لو كان ما أمرك به أهون وأقل ضررا مما توعد به لعدم وجود المسوغ والمبرر لذلك، إلا إذا كان ما توعدك به دما، فحينئذ حفظ النفس المحترمة أهم عند الله تعالى، فيجوز إيقاع الضرر بزيد من أجل حفظ نفس عمرين. هناك أنه هو استدرك على نفسه، شو يسمي، أنه توجد في كلمات الأصحاب ما يوحي بأن الخوف على المؤمنين من الضرر مسوغ لارتكاب كل المحرمات عدا الدم حتى لو كانت متعلقة بالغير. فهل هذه النتيجة التي توصل إليها مخالفة لكلمات الأصحاب أم لا؟ هاي الخطوة إذن لها المقطع يمكن أن نجعل لها هذا العنوان، هذا المانشيت كما يسمى في الصحف، هذا المانشيت، بأنه الآن أنت انتهيت إلى نتيجة بأن خوف وقوع الضرر على المؤمنين ليس مسوغا لإيقاع الضرر إلا على مستوى الدم، لكن ظاهر كلمات الأصحاب أن خوف الضرر على المؤمنين مسوغ لكل المحرمات عدا الدم حتى لو كان متعلقا بالضرر بالآخر. فهل هذا الذي قلته مخالف لكلمات الأصحاب أم ماذا؟ عرفنا إذن هذه الخطوة التي يريد أن يقولها المصنف. وهنا حاول قدس سره توجيه كلام الأصحاب قدس الله أرواحهم بما ينسجم مع هذه النتيجة. قال قدس سره: وبما ذكرنا، هذه النتائج التي انتهى إليها، ظهر أن إطلاق جماعة، إذن أصحاب هكذا أطلق، لتسويغ جماعة منه، العلامة في التحرير، المحقق في الشرائع، الشهيد الأول في الدروس، صاحب الرياض، كلمات موجودة، هؤلاء الذين أطلقوا. فيقول: وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين. سوينا جواب أن يريد واحد أن قطع النفس، يا الله يعرف هذا الجواب، لا يخلو من بحثين هذا. فيقول إذن الآن قيد، قال فقط في الدم يجوز، زين إذا ما رأيك لعب بكلمات الأصحاب، شو الأصحاب أطلقوا؟ قالوا أن خوف لحوق الضرر بالمؤمنين مسوغ لارتكاب كل المحرمات، أطلقوا إلا الدم، وظاهر إطلاقهم كل المحرمات أي حتى لو كانت متعلقة بحقوق الغير. فأين أنت أيها الشيخ من كلمات الأصحاب وتقول لا يجوز مطلقا الإضرار بالغير إلا على مستوى الدم؟ يقول هذا لا يخلو من بحث. خلينا نتأمل فعلا في كلام الأصحاب، هل أننا مخالفون لهم أم لا؟ يمكن حمل كلامهم على ما لا ينافي النتيجة. واضح إذن، شوف ماذا قال: وبما ذكرنا من النتائج انتهينا منها، ظهر أن إطلاق، مشكلة في إطلاق كلمات جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات، يعني ما عدا الدم يعني حتى لو تعلق بضرر الغير، قال لا يخلو من بحثهم إلا أن يريد الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، إلا أن يريدوا هكذا، من يقولوا خوف لحوق الضرر بالمؤمنين يقصدون على مستوى النفس ومستوى الدم حتى يصير نفس النتيجة اللي ذكرناها. أما حتى الخوف على أموال المؤمنين وأعراضهم تجيز كل المحرمات إلا الدم، يقول لا، فلا بد أن هكذا نفهم كلماته، أنه لما أطلقوا وقالوا أن خوف الضرر على المؤمنين مسوغون يقصدون على نفوس المؤمنين. بس الأصل عدم التقدير، هذا صحيح، الأصل عدم التقدير، بس يقول لازم تكون هكذا النتيجة، يعني أكون مسوغ لهذا التقدير، وإلا هم أطلقوا قالوا خوف الضرر على المؤمنين، يعني ضرر يمكن يكون بنفوسهم بأعراضهم بأموالهم، يقول لا، المفروض أن نقدر خوف الضرر على المؤمنين يعني الضرر على النفوس، دماء المؤمنين. يقول إلا أن يريد الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين، فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات، إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء. فتأمل، هذا التأمل قلنا يمكن أن يريد فيه لأنه لا ليس دائما، ليس مطلقا أن النفس لا يعادلها شيء، بعض الأعراض المهمة تكون أهم من النفس، وربما الأموال افترضها، ليس من قاتل دون ماله فهو شهيد مثلا، أنه يعني يجيز الشارع، وهذا من قاتله يمكن أن يقتل، فإذا جاز أن يقتل من أجل ماله، من أجل عرضه أو عرض المؤمنين فضلا عن عرض أولياء المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، لا يستحق مثلا بذل النفس من أجل الدفع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرض أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. فإذا هذه ليست مطلقة أن النفس لا يعادلها شيء، وأنه إذا فقط للدم ما دون الدم يجوز، يمكن أن يكون فيه تأمل. يذكر نموذج لهذه الكلمات وهو قول العلامة في القواعد، قال وتحرم الولاية من الجائر. إذن على ماذا هذا الشاهد؟ شاهد على أنه إن كان كلامهم ظاهر في الإطلاق، بس هو في الحقيقة بالدقة هم يردون الخوف على نفوس المؤمنين، هذا الذي يسوق كل المحرمات حتى الإضرار بالغير. لا تفهمون منها الإطلاق بأنه دفع كل ضرر على المؤمنين، حتى لو كان ضررا ماليا ضررا عرضيا يسوغ ارتكاب كل المحرمات. يأخذ نموذج قول العلامة في القواعد، قال وتحرم الولاية من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي مو محل كلام، أو مع الإكراه محل الشاهد بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنين. يقول أو على بعض المؤمنين مجملة، يعني على بعض المؤمنين، شلون استفدتم الإطلاق منها أنتم وقلت شوف يعني حتى أموالهم أعراضهم؟ يقول أنا أفهم من على بعض المؤمنين يعني على نفوسهم على دمائهم، خصوص مع قرينة أنه من وصل إلى الشخص نفس المكره عدد، قال المال والنفس والعرض، بس من أجل المؤمنين ما ذكر هذا التفسير، كان يريد خصوص نفوس المؤمنين. سهمت قرينة وإن لم يقلها، بس يمكن أن نقولها يعني. شوف يقول أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل، مالته هو نفس الشخص، أو على بعض المؤمنين، ما قال أو على أموالي أعراضي. فيقول إذن لماذا لا نفهمها على بعض المؤمنين، يعني نفوس المؤمنين، حتى ينسجم مع النتيجة لانتهينا بها. فهذا الإطلاق ينسب إلى الأصحاب، يقول فيه بحثون كون تراجعوه، ليس فعلا مطلقا كما يتراءى من كلمات جماعة. فيجوز ائتمار ما يأمره إلا القاتل، أي يجوز أن يأتمر بما يأمره الظالم الجائر إلا طبعا إذا وصل إلى القاتل. فهل ليعلق المصنف، مصنف يعني شيخ الأنصاري، على هذا الكلام القواعد؟ يقول ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين، علامة في القواعد، الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم لم يخالف ما ذكر. فلم أقل إطلاق في كلمات الأصحاب، يمكن أن تقول فيه إجمال، يمكن إذا أردنا نتنزل وياك، وإلا ما أعتقد هكذا يقول الشيخ الأنصاري، ما أعتقد أن الأصحاب يريدون أن مطلق الضرر الخوف على الضرر على المؤمنين أموالهم أعراضهم أنفسهم يبرر كل المحرمات حتى الإضرار بالغير، حتى عيد. فإذا لما قال العلامة في القواعد وغيره طبعا هذا التعبير، يقول أو الخوف على بعض المؤمنين يريد على نفوسهم خاصة، هذا احنا هم قلنا أنه إذا كان الخوف على نفوس المؤمنين نعم يجوز المحرمات حتى الإضرار بالآخرين. فيقول هذا الآن الفهم أو هذا الحمل لعبارة المصنف اللي أقولها هذه أيضا فهمها قبلي الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، أيضا فهمها هكذا. يقول وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين، الشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد، فقال في شرح العبارة: إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن على الشخص نفسه أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب، تلف حكم الحجب تلف حكم، أو العرض من جهة النفس أو الأهل أو الخوف فيما عدا الوسط. وسط ممن؟ من عبارة القواعد. القواعد قال النفوس والأموال والأعراض، فيقول ما عدا الأموال الوسط لا شيء له، إذا كان الخوف على المؤمنين لأنفسهم وأعراضهم فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره الظالم لأجل هذا الدافع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.